من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى خرج شعبنا خروجا مشرفا كما هو المعتاد، وكما عرف العالم عن هذا الشعب أنه شعب حر وشعب حيوي، شعب يمتلك من العزة ومن الإباء ومن الكرامة أشياء الكثير، ويمتلك أيضا الكثير من الوعي. شعبنا بفضل الله سبحانه وتعالى تعلم طوال الفترات الماضية الكثير من الدروس والعبر، وفي مقدمتها الوعي والبصيرة. الوعي من خلال الأحداث، والوعي أيضا من خلال ما يقدمه السيد القائد رضوان الله عليه، وما قد قدمه الشهيد القائد من قبل، حيث كان السيد حسين رضوان الله عليه قد قدم للأمة ثقافة استباقية، كيف يتعاملون مع أمريكا، وكيف تكون ردة الفعل سواء فيما يتعلق بحرب المصطلحات أو ما يتعلق بالحرب الاقتصادية أو العسكرية أو الإعلامية أو غيرها. قدم للأمة منهجية من خلال القرآن الكريم كيف تتعامل مع هذه النوعية، مع أهل الكتاب، مع أمريكا وإسرائيل. ومن يعود إلى ملازم السيد حسين رضوان الله عليه يجد أنه قد تحدث سابقا عن قضية المواجهة مع اليهود والنصارى، وكيف أن الحكمة هي التحرك الشعبي والتحرك الجماهيري، كما تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة تبوك، حيث حشد ما يقرب من 30,000 مقاتل، أو حشد 30,000 مقاتل خرج لمواجهة الروم، ولم ينتظر حتى في المدينة، وإنما تحرك ومشى إلى تبوك، يعني مشى على الأقدام مسافة 750 كيلو، لأنه يعرف من يواجه. وفي مواجهة أهل الكتاب لابد من المسارعة، لابد من المبادرة، لابد من التحرك الفاعل، تحرك الواعي لمواجهة أي شيء يأتي من قبل أهل الكتاب. السكوت في مواجهتهم ليس حكمة، الخنوع أو التباطؤ في مواجهة مؤامراتهم لا يمثل حلا. القرآن الكريم قدم الطريقة الصحيحة لمواجهة أهل الكتاب، ومن ضمن ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلاحظ القرآن الكريم حتى مرابط الخيل في الحرب النفسية، الحرب أنواع، وهم يخافون من الجماهير، هم يخافون من التحرك الشعبي، هم يخافون من الوعي، أن تعي هذه الأمة وأن تصل إلى مستوى الوعي، ولذلك يعملون على تدجينها، يعملون سياستهم المعروفة والواضحة هي سياسة التنقل بهذه الأمة والتطويع لهذه الأمة والتتويه لهذه الأمة وجس النبض حتى لهذه الأمة. فإن وجدوا أن هناك ردة فعل قوية هم سيتراجعون عن مواقفهم، وإن لاحظوا أن العرب متمسكون بالحكمة التي تقول أن السكوت من ذهب، فهم سيتمادون في خطوات أخرى وفي مشاريع أخرى، ويبحثون عن طرق ووسائل الهيمنة على هذه الأمة. هناك حقيقة لابد أن ندركها وأن نعرفها، أنهم أعداء. هذه حقيقة قرآنية وحقيقة أثبتها الواقع، أنهم أعداء. مهما كنا طيبين معهم ومهما كنا لينين معهم ومهما قدمنا من تنازلات ومهما كنا إيجابيين، هم أعداء ويحملون لنا عقدة الحقد. وطبعا العداوة التي يحملونها متجذرة في نفوسهم، يعني ليست المسألة أنهم أعداء لنا لأننا اختلفنا على حدود مشتركة مثلا، وعندما نأتي لنحل هذه القضية وبمجرد أن تحتل هذه المسألة وأن يفصل فيها، سنتحول إلى أصدقاء وحبايب وتنتهي تلك العداوات. كما هو معروف بين البشر أحيانا يكون هناك شيء يؤدي إلى الخلاف ويحصل العداوة فيما بين الناس، لكن بمجرد أن تحتل هذه القضية يعود الود وتعود المحبة بين الناس. هم ليسوا هكذا، هم يحملون لنا العداوة هكذا من عند أنفسهم، حقدا، حسدا، تكبرا، أشياء كثيرة جدا يكرهوننا بدون سبب. لم يكن هناك سبب من جهتنا جعلهم يكرهوننا، ولو نتخلى عن هذا السبب لتحولت كراهيتهم إلى محبة. هم هكذا يكرهوننا، تربيتهم هكذا، حصل لهم تربية على أن يحقدوا علينا، على أن ينظرون إلينا أننا أعداء، أعداء هكذا لأننا عرب، لأننا مسلمون. هم يعادونك بسبب انتمائك، كونك عربيا وكونك مسلما يحملون لك العداء. بل نرى هؤلاء يحملون عقدة الحقد، العداء والحقد، حتى على غير العرب وعلى غير المسلمين. هم هكذا متكبرون، هم هكذا أنانيون، هم منزوون على أنفسهم، هم ينظرون إلى بقية البشر أنهم ليسوا بشرا وإنما عبارة عن حيوانات، وهم لا قيمة للبشر لديهم، وبالتالي العداوة عداوة متجذرة في نفوسهم، عداوة تربوا على هذه العداوة وعلى هذه الكراهية لهذه الأمة. هذه حقيقة يجب أن نعرفها، أنه مهما كنا إيجابيين معهم ومهما حاولنا التقرب منهم أن نقدم التنازلات لهم، فهم لن يرضوا عنا. ولنا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عبرة، الرسول بعظمته، الرسول بجاذبيته، الرسول برسالته العظيمة وبأخلاقه الكريمة وبحبه للناس وبحرصه على هدايتهم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال له: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالرسول بعظمته، يعني لو كان هناك من يمكن أن يرضى عنه هؤلاء لكان هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه رجل يعني بجاذبيته، بعظمته، بأخلاقه، بقيمه، بمكانته، يعني أي أمة، أي فئة تفتخر أن ينتمي إليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هل تعاطوا مع النبي بإيجابية؟ هل تعاملوا معه بالمثل؟ كان إيجابيا جدا معهم. هل كانوا إيجابيين ولو شيء بسيط من الإيجابية؟ لا، كانوا عدائيين. وحتى عندما وصل إلى المدينة لم يحاول أن يدخل معهم في صدام، حاول أن يدعوهم بالطرق اللينة، يعني كان أخلاقيا معهم، كان متعاونا بشكل كبير معهم، كان إيجابيا معهم، أعطاهم فرص، أعطاهم، وكان يدخل مثلا يكون هناك هدنة مؤقتة، هدنة معينة، فكيف كانت نظرتهم وكيف تآمروا على النبي صلوات الله عليه وعلى آله طوال تلك الفترة. وبمجرد أن يكون هناك حرب من قبل قريش، تجد اليهود يتحركون من داخل المدينة ويخالفوا كل ما تم الاتفاق عليه. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فهؤلاء اليهود لم يكونوا إيجابيين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله، هل سيكونوا إيجابيين مع أحد من أبناء هذه الأمة؟ إذا كان هؤلاء لم يكونوا إيجابيين حتى مع الأنبياء، إذا كان هؤلاء لم يحترموا حتى المواثيق مع الله سبحانه وتعالى، كانوا ينقضون عهودهم مع الله، وصدر الله في القرآن نفسية هؤلاء، هل سيكونوا أوفياء مع البشر وهم لم يكونوا أوفياء حتى مع الله سبحانه وتعالى ولا مع أنبيائه؟ أنبياء منهم كانوا يأتون، لم يكونوا أوفياء لأنبيائهم ولا أوفياء لله سبحانه وتعالى. فهذه حقائق قرآنية يجب أن نستشعرها وأن نفهمها، أنهم يحملون لنا عقدة العداء والحقد والكراهية، هكذا تربيتهم، يعني لم يصدر شيء من قبل هذه الأمة حتى يحملوا لنا الحقد، وإنما هكذا تربيتهم. هذه قضية لابد أن نعرفها، أن نعرف أيضا ما هي الطريقة المناسبة، ما هي الحكمة في مواجهة هؤلاء، هي التحرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى، نزل قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يكن هناك أي تحرك في الساحة، وعندما تحرك هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالموقف الحكيم هو الموقف القرآني منهم، أن نعد لهم، أن نواجههم، أن نريهم أننا لا يمكن أن نسكت عنهم، أننا سنضربهم بيد من حديد، وأننا لن نصمت ولن نسكت ولن... هذه هي الحكمة. وللأسف الشديد عندما ابتعدت هذه الأمة عن القرآن الكريم ولم تثق في القرآن الكريم وفيما يقدمه من حلول ومعالجات، والبعض قدم نفسه أنه أكثر حكمة من القرآن الكريم، وأنه يمكن أن نتعايش مع هؤلاء وأن نتعامل معهم بطريقة وبأخرى، لم يثقوا في كتاب الله ولم يثقوا في عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت النتيجة هي ما نشاهده اليوم من هيمنتهم على العرب، من إذلالهم لهذه الأمة، ما يعملونه بكل ما يعملونه بهذه الأمة. العودة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله أيضا، هو قدم دروس عملية في مواجهة هؤلاء، كما تحدثنا في غزوة تبوك كيف تحرك النبي، كيف حشد الكل يخرج، يجب أن يخرج، وفي خروج حاشد من المدينة إلى تبوك أكثر من 30,000 مقاتل، استخدم هذا الأسلوب، أسلوب تحرك الفاعل، المسارعة، المبادرة، الإصرار على المواجهة، التحدي، مواجهة التحدي بتحدي أكبر منه، قرر الروم عدم المواجهة وهزموا بمجرد هذا التحرك الفاعل من النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كذلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كيف كان يعمل معهم عندما ينقضون العهود، ألم يجليهم من المدينة؟ وذكر الله في القرآن الكريم، تحدث عن تعامله معهم، كيف قاتلهم، كيف طردهم من المدينة، كيف خرب بيوتهم، كيف نكل بهم بمجرد أنهم تآمروا مع المشركين، بمجرد أنهم نقضوا العهود، بمجرد أنهم تآمروا على الإسلام والمسلمين. أين هم من الكيان الإسرائيلي؟ أين هم من الأمريكي؟ ما الذي فعله الأمريكي أكثر مما فعله الروم؟ الروم احتشدوا خارج الجزيرة العربية، بينما الأمريكي قد دخل إلى داخل هذه الأمة. اليهود نقضوا العهود فقط مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله، تآمروا يهود اليوم، ما الذي يعمله الكيان الإسرائيلي؟ ألم يجتاح بلد؟ ألم يشرد شعب عربي مسلم؟ ألم ينتهك الحرمات؟ ألم ينتهك المقدسات؟ ألم يعمل في التدخل في شؤون هذه الأمة؟ تدخل في العراق، يضرب اليوم في سوريا، ضرب في السودان، يضرب في مناطق كثيرة، ضرب في اليمن، يعني يظهر عداءه، واحتل شعبا بأكمله، شعب يعني احتل بلدا وطرد شعبا بأكمله، وعمل أعمال في لبنان، في سوريا احتل أرض عربية إسلامية، سوريا، في الأردن، في لبنان، في فلسطين، يعني أكثر بكثير من اليهود الذين كانوا في المدينة ونكل بهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. إذن الموقف من الكيان الإسرائيلي والموقف من الأمريكي هو الموقف القرآني، يجب أن نتحرك بحركة القرآن وأن يكون موقفنا هو الموقف القرآني. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. فشعبنا العظيم بخروجه المليوني وفي كل المحافظات والمديريات، ذلك الخروج هو خروج مشرف، وهو الحكمة القرآنية والحكمة التي يمليها علينا الواقع. وبالفعل يعني بلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى ظهر يمن الإيمان والحكمة، إن هذا هو الإيمان وهذه هي الحكمة، أن يتحرك الناس في مواجهة الأمريكي عندما يتجرأ ويطلق على أمة القرآن وعلى يمن الإيمان والحكمة هذا التوصيف الإرهاب، وهو الإرهاب بذاته، وهو من ينشر الإرهاب، وهو جذور الإرهاب، وهو من قام على الإرهاب. أمريكا كل حياتها، كل منذ أن تأسست، تأسست على الإرهاب وعلى القتل وعلى الاحتلال للشعوب الأخرى، ومعروف تاريخها كله قتل وكله دمار وكله إرهاب. إلى اليوم ما زالت تمارس الإرهاب منذ تأسيسها إلى اليوم على مدى 400 سنة، وهي تمارس القتل والدمار والإرهاب وتتجرأ على شعبنا لتطلق عليه هذا التوصيف. شعبنا رد على هذا الكلام بما يجب أن يتحرك فيه، وكانت صفعة قوية للأمريكي، وظهر للعالم حقيقة الأمريكي وحقيقة الشعب اليمني، شعب عظيم، شعب لديه من الوعي والبصيرة ما يكفي لأن يفهم كل هذه المخططات، ورد هذا الرد القوي والخروج المليوني على هذه الدعاية لتكبر إن شاء الله هذه الدعاية في هذا البلد. وكانت فرصة ليظهر للعالم حقيقة الأمريكي، وأن الأمريكي ليس إلى يعني يمكن أن يطلق هذا التوصيف على أي بلد على أي كيان ثم يسكت، لا، شعبنا تحرك ورد بالمثل، رد يعرف العالم من هو الإرهابي الحقيقي. فهذا الخروج هو خروج مشرف ومنسجم مع قيمنا ومع مبادئنا ومع مشروعنا العظيم، ومنسجم مع وعينا وبصيرتنا. وبلدنا إن شاء الله سيواصل الثبات ومواجهة التحديات حتى ننتصر إن شاء الله على هذا الاستكبار الذي يعيف في الأرض فسادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ورضى، واجعلنا من عباده الصالحين ومن أنصار الدين ومن السنة ومن القول فيتبعون أحسنه، أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.